أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتجملين. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في السابق تحدثنا عن أنواع القراءة أو مستويات القراءة، تحدثنا عن القراءة التي سميناها بالإشارة، وتحدثنا عن القراءة الأخرى اللي قائمة عليها والتي سميناها بالتفسير، وذكرنا بأن هناك ثلاثة آليات لكل نمط من هذين المستويين أو لكل مستوى من هاتين القراءتين. يعني في الإشارة هناك القراءة الاستظهارية والتأويلية والاستبطانية، وكذلك في التفسير أيضا هناك التفسير الاستظهاري والتأويلي والاستبطاني. طبعا ما يحدد هذه الآليات الثلاثة الاستظهارية والتأويلية والاستبطانية عاملان، هناك عاملان يحددان هذه الآليات الثلاثة، هما الظهور اللفظي والظهور المجالي، أو الظهور اللفظي والمجال، وهذه راح نلاحظها إن شاء الله خلال هذه الجلسة. لنبتدئ بالآلية الاستظهارية، يعني راح نلاحظ علاقة الآلية الاستظهارية من خلال هذين العاملين. الآلية الاستظهارية لها شرطان، يعني لابد من وجود شرطين ينبغي الحفاظ عليهما لكي نصل إلى ما نطلق عليه بالآلية الاستظهارية، أو إلى ما نطلق عليه بالاستظهار، بمعنى الاستظهار بمعنى الأخذ بالظاهر. يعني هذان الشرطان هما عبارة عن المجال والظاهر، يعني ينبغي أن يكون هناك ظاهر، ظاهر لفظي، وأن يكون هناك مجال أيضا، مجال أيضا ظاهر. وأيضا نستطيع أن نقول أن الأخذ بالظاهر، بالظاهر اللفظي، هو في حد ذاته يقتضي الأخذ بالمجال من دون عكس. يعني الأخذ بالظاهر اللفظي قطعا معناه هو محافظ على المجال، لكن إذا حافظنا على المجال ربما قد يكون أو ليس بالضرورة أن نحافظ على الظاهر. فإذا ممكن أن نعرف هنا الآلية الاستظهارية بأنها عبارة عن الحفاظ على الظهور اللفظي أو على الظاهر، هذا يكفي، الظهور اللفظي أو الظاهر. ونستطيع أيضا أن نقول أنها عبارة عن الحفاظ على الظهور اللفظي والمجال. الآلية الثانية الآلية الاستبطانية، الآلية الاستبطانية بمعنى الأخذ بالباطل. شرط هذه الآلية هو عكس الشرط اللي ذكرناه في الآلية الاستظهارية. الآلية الاستبطانية تتخلى عن كلا الشرطين اللي ذكرناهم، يعني تتخلى عن الظاهر وتتخلى عن المجال، فهي لا تحافظ على الظاهر، الظاهر اللفظي، كما أنها لا تحافظ على المجال الظاهر أيضا، فهي على العكس بالضبط. وبالتالي طبعا في الآلية الاستبطانية دائما البحث يكون عن مجال آخر بعيد، ليس عن ليس البحث عن المجال الظاهر، وإنما عن مجال آخر بعيد ما له علاقة بالمجال الظاهر، كما هو مزاولة عادة العرفاء الباطنية من أمثال إسماعيل وما إلى ذلك، تنتشر عندهم مثل العمل بهذه الآلية. طيب عندنا الآلية الثالثة هي الآلية التأويلية، وهي تقف في الوسط. الآلية التأويلية بمعنى أنها تأخذ بعض الشروط اللي تعمل بها الآلية الاستظهارية، وأيضا في المقابل أيضا تأخذ بعض الشروط اللي تعمل بها الآلية الاستبطانية، وكذلك بالعكس أنها ترفض بعض أو لا تحافظ، أنها لا تحافظ عن بعض الشروط اللي تعمل بها الآلية الاستظهارية، كما أنها لا تحافظ عن بعض الشروط اللي تعمل بها الآلية الاستبطانية. فبالتالي هي في الوسط، تأخذ بعض وتترك البعض الآخر، وبالذات أنها لا تعمل بالظهور اللفظي، لا تحافظ على الظاهر، على ظاهر النص، ولكنها تحافظ على المجال، إنها تحافظ على المجال. من حيث محافظتها على المجال فإنها توافق في ذلك الآلية الاستظهارية، لكنها لا توافق الآلية الاستبطانية، كذلك من حيث عدم محافظتها على الظاهر فإنها توافق الآلية الاستبطانية ولكنها لا توافق الآلية الاستثارية، فهي في الوسط. باستطاعتنا نعبر رياضيا عن هذه العلاقات الثلاثة، الاستظهار والاستبطان والتأويل. نستطيع أن نقول الاستظهار يساوي الظاهر زائد المجال، والاستبطان على العكس معناه يساوي ناقص المجال ناقص الظاهر، والتأويل هو الوسط، ممكن أن نعبر عنه بأنه المجال ناقص الظاهر، يعني زائد المجال ناقص الظاهر، هذا للتأويل. من حيث الرموز طبعا كما تلاحظون عندكم أنه الأوراق أيضا، يعني مثلا رمزنا للاستظهار هاء وللاستبطان بطاء وللتأويل بياء، فهاء تساوي الضاد زائد ميم، يعني بمعنى الظاهر ضاد اللي هو حرف رمزي للظاهر زائد ميم اللي هو المجال، وطاء يساوي ناقص ميم ناقص ضاد، وياء يساوي ميم ناقص ضاد. ممكن أيضا في الشكل الهندسي اللي ذاكري أيضا ممكن نعبر هذا التعبير، من حيث إذا تلاحظوا الرسم اللي عندكم يعني الاستظهار وموجود تحت خانتين، خانة للظاهر للضاد وخانة أخرى للميم للمجال، والاستبطان فارغ ليس فيه لا خانة لا للظاهر لا للضاد ولا للميم، في حين التأويل إنه موجود عند خانة للمجال لكن الظاهر فارغ، للظاهر فارغ يعني الضاد فارغ بهذا الشكل. طبعا هذه اللي ذكرناها فيما يتعلق بالآليات، سواء ما يتعلق بالقراءة الإشارية أو سواء ما يتعلق بالقراءة التفسيرية. كل ما هنالك أنه التفسير ماذا يساوي؟ إحنا سابقا تحدثنا عن التفسير وشروط التفسير وإضافته إلى الإشارة، فدائما التفسير يساوي إشارة زائد علاقة، والعلاقة هي عبارة عن علاقتين سابقا ذكرناهم، علاقة مفهومية وعلاقة مصداقية. فبالتالي إذا عدنا إشارة زائد هاتين العلاقتين واضحتين، عند ذاك سوف يكون عندنا ينتج عندنا التفسير، كما يلاحظ أيضا في الرسم المذكور عندكم. طيب، هناك من خلال هذه اللي ذكرناها، يعني ذكرنا في السابق والآن أيضا كنا نتحدث عن مثل هذه الآليات الثلاثة اللي هي الاستظهار والاستبطان والتأويل، وكلا هذه الآليات منضمة إما تحت القراءة الإشارية أو تحت القراءة التفسيرية. فنلاحظ أن القراءة الإشارية من جانب ممكن أن تعبر عن نص يقرأ نص آخر، والقراءة التفسيرية أيضا ممكن أيضا تعبر عن نص يقرأ أيضا نص آخر. فلدينا ثلاثة عناصر متلازمة، هي النص والإشارة والتفسير. النص المقصود هنا هو ذلك الأمر الموضوعي، هذا المدون، يعني هذا أي نص، سواء النص مثلا تقول هذا نص قرآني أو تقول مثلا هذا نص أدبي، أي نص لغوي، هو ذلك الشيء الموضوعي والذي تقوم عليه على هذا النص القراءات. ومن ضمن هذه القراءات اللي ذكرناها قسمنا القراءة إلى نوعين، القراءة الإشارية والتفسيرية. فالنص هو الجانب الموضوعي بالنسبة لي مثل هذه العلاقة، في حين أن الإشارة والتفسير هما يعبران عن الجانب الذاتي أو الجانب المعرفي، يعني النص ليس معرفة في حد ذاته، وإنما المعرفة هي عبارة عن الإشارة والتفسير. النص في حد ذاته مستقل، حتى لو كان ماكو إنسان موجود النص بشكل موضوعي، وأيضا ينطبق الحال في علاقتنا بإدراك القضايا الموضوعية، يعني بإدراكنا للعالم، يعني هذه الأوراق اللي أمامي لها صفة موضوعية بغض النظر أنا موجود ولا غير موجود، لكن صورة هذه الورق في ذهني هذا الجانب الذاتي، معرفتي عن هذا الورق هذا الجانب الذاتي الجانب المعرفي، لكن هذا الجانب المعرفي غير الجانب الموضوعي اللي هو الورق. كذلك النص له صفة موضوعية، وهذه الصفة الموضوعية عند الإدراك تتحول له صورة ذاتية، هذه الصورة الذاتية حينما نقرأها أو نعبر عنها بنوع من القراءة نعبر عنها بصفة الإشارة أو بصفة التفسير، بصفة الإشارة أو بصفة التفسير، وبطبيعة الحال التفسير قائم على الإشارة. فيكون عندنا الإشارة عبارة عن معنى النص، النص خارجي، والنص في حد ذاته يعني هو أشبه بالماهية في التعبير الفلسفي، أشبه بالماهية أو ما يسمى بالعين الثابتة في التعبير الفلسفي. يقولون من حيث هي هي غير موجودة وما شمت رائحة الوجود أصلا، يعني هي موجودة بس لها نوع من الوجود، لكن يقولون غير موجودة، يعني موجودة في 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 مستوى معين من الوجود. حينما يطرأ عليه الوجود تظهر الماهية من خلال الوجود، حينما يفض عليه الوجود تظهر الماهية، لكن من حيث هي غير موجودة، ولكنها في نفس الوقت غير معدومة كليا، غير معدومة، كأنه حالة وسط. لكن كثير من الأحيان يعبروا عنها ما شمت رائحة الوجود إطلاقا، يعبروا عنها أيضا بالعين الثابتة كما هو الحال في التعبير الصوفي أو التعبير العرفاني. طيب، النص هنا هو أشبه بهذه الماهية، النص من حيث ذاته، يعني النص من حيث هو هو بغض النظر عن المعرفة نعبر عنه وكأنه أشبه بالمعدوم، لكنه ليس بمعدوم، لكن نعبر عنه، نعبر عنه هنا، أعبر عنه بأنه عبارة عن النص المجهول، يعني شيء لا يمكن أن تعرف عنه شيء إطلاقا، لا يمكن أن تدركه بشكل مباشر، باعتبار علم نبي هو علم حصولي وليس علم حضوري، لأنه له صفته الموضوعية. لو كان له صفته الذاتية لكان العلم بعلم حضوري، إلا أنه له صفته الموضوعية فهو مستقل عن إدراكاتنا، مستقل عن إدراكاتنا، ومن حيث ذاته هو مجهول، ومن حيث ذاته هو مجهول، مثل ما نقول عن الأشياء هناك شيء في ذاته وهناك شيء لذاتنا. حتى نحول الشيء مما هو في ذاته إلى شيء إلى ذاتنا، هو بالحقيقة ما راح ينقلب نفس الشيء، وإنما نأخذ من عنده صورة معينة أو إدراك معين، وإلا هو يبقى شيء في ذاته، وإحنا هذا الشيء في ذاته ما راح نقدر نعرفه كما نقول 100%، يعني ما باستطاعتنا أن ندخل إلى أعماق هذا الشيء الخارجي، سواء كان شيء موضوعي مثل هذا الورق أو كان عبارة عن نص اللي هو الجانب اللغوي. هذا له صفة موضوعية معينة يختلف عن الصورة اللي إحنا خدناها عنه من هذه الناحية. فإذا النص هنا اللي نعبر عنه نص مجهول، حتى نميز ما بين النص حينما يأتي في ذهننا، صورة النص اللي يأتي في ذهننا هو صورة النص، فلا بد من التفرقة ما بين صورة النص وهي في ذهننا وما بين النص كحالة موضوعية. طيب، عندنا النص كأمر موضوعي وهو اللي عبرنا عنه بالنص المجهول واللي إلى صفة موضوعية، والإشارة اللي هي إلها صفة ذاتية اللي هي قراءة لهذا النص الموضوعي. فإذا هي تعبر عن معنى النص، عندك نص وعندك معنى النص اللي هو عبارة عن الإشارة، وعندك التفسير اللي يفسر هذه الإشارة اللي هو بالنتيجة سوف يكون ماذا؟ معنى المعنى. يعني عندنا نص وعندنا معنى النص وعندنا معنى المعنى، عندنا نص وعندنا إشارة وعندنا تفسير. فالنص ومن ثم قائم على هذا النص اللي هو الإشارة هو معنى للنص، وممكن هذا في حد ذاته أيضا يعبر عنه بأنه نص آخر وإشارة، ولكنه يقرأ من خلال التفسير، فإذا هو نص آخر، نص قائم على نص، نص موضوعي ونص ذاتي، نص معرفي اللي هو الإشارة نص ثاني إذن، والتفسير هو نص ثالث لأنه نص قائم على النص الثاني اللي هو الإشارة. فيصبح عندنا التفسير عبارة عن نص نص النص، عندنا نص وعندنا نص النص اللي هو الإشارة، وعندنا نص نص النص اللي هو التفسير. فهذه ثلاثة نصوص، والملاحظ بين هذه العلاقة بين هذه النصوص الثلاثة، النص الأول موضوعي والنصين الآخرين اللي ذكرناهم الإشارة والتفسير، هما ليسا موضوعيين وإنما معرفيين أو ذاتيين. طيب،
حتى بس هذا يعني قصدك في التفسير هو النص الموضوعي زائد النص المعرفي زائد المعنى الذاتي يصير تفسير؟
النص الموضوعي طبعا قائم عليه النص الإشاري، النص الإشاري، والنص الآخر اللي هو التفسيري قائم على النص الإشاري.
يعني لأنه النص الإشاري هو مرحلة بالتفسير، يعني مرحلة قبل أن نوصل إلى
مرحلة التفسير نفسه. إذا عبرنا عنه بتفسير لأجل التمييز بيناتهم بين الإشارة والتفسير، أنا مضطر أن أعبر عن هذا إشارة وعن ذاك تفسير، وإلا ممكن أقول هذا تفسير وذاك تفسير التفسير. وأحيانا أعبر عنه فعلا هنا فهم الفهم أيضا. الإشارة عبارة عن فهم النص، والتفسير عبارة عن فهم الفهم أيضا ممكن. وباستطاعتك أن تقول أيضا تفسير التفسير، بس لأنه وضعت هنا مصطلح التفسير حتى ميز عن الإشارة، فما استخدمت الإشارة بمعنى التفسير. اللهم إلا قلنا تفسير مجمل لا أكثر ولا أقل، بينما التفسير يعني بالمصطلح اللي ذكرناه هو عبارة عن تفسير أو فهم مفصل. طيب، من ذلك إذن عندنا مثل ما ذكرنا ثلاثة نصوص: نص كشيء في ذاته، وهذا النص لا يقبل التحديد والتعريف من حيث هو هو إذ لا علاقة له بالإدراك والذات العارفة، شبيه بما عليه الماهية من حيث هي هي إذ لا علاقة لها بالوجود. هذا النص كشيء في ذاته. ونص ثاني يقوم على ذلك النص باعتبارات الإدراك والذات العارفة، وهو المعبر عنه بالإشارة على أقسامها الثلاثة. طبعا الإشارة هنا إما أن تكون استظهار أو تأويل أو استبطان. فنص الإشارة بهذا الاعتبار ينشأ من أمرين، هما النص المجهول وذات القارئ. والإشارة بهذا الاعتبار هي نوع من القراءة والفهم، نطلق عليه القراءة الأولى أو الإشارة أو الإشارية، القراءة الأولى أو الإشارية، نعم، أو هي فهم النص ومعنى النص وما إلى ذلك. ونص ثالث يتحدد بقراءته لنص الإشارة، وهو ما نطلق عليه نص التفسير، وهو بالتالي يعتمد على كل من ذات القارئ والنص المجهول، ومن حيث الدقة أنه يعتمد على كل من ذات القارئ والإشارة، والإشارة بدورها تعتمد على النص المجهول وذات القارئ. لاحظ، وعليه في التفسير يكون هناك ذات القارئ لها أمر مضاعف مقارنة بالإشارة، يعني استخدام الذات، ذات البشرية أكثر في حالة التفسير مما هو في حالة الإشارة، والراح نلاحظها من الناحية الرياضية إن شاء الله. طيب، هكذا فذات القارئ تتسع لقراءتين أو فهمين، إحداهما تتعلق بقراءة النص المجهول نسميها نص الإشارة، والأخرى تتعلق بقراءة هذا النص الأخير يعني نص الإشارة نسميها بنص التفسير. أو قل إن لدينا قراءتين إحداهما تقوم على الأخرى، أو لدينا فهمين أحدهما يعمل على فهم الآخر، ولدينا بالنتيجة ثلاثة نصوص اللي ذكرناها: النص الأول اللي هو كشيء في ذاته، ونص النص، ونص نص النص. طيب، أو نقول لدينا نص وقراءة النص وقراءة القراءة، أو لدينا نص ومعنى النص ومعنى المعنى، أو لدينا نص وفهم النص وفهم الفهم، كلها تعابير يعني تعطي نفس المعنى تقريبا. طيب، الآن لو أردنا أن نتعرف على هذه العلاقات، علاقات النصوص الثلاثة اللي ذكرناها من الناحية الرياضية، وهذه عندكم أمامكم أنه يعني في الورق المعطى لكم. إذا رمزنا لذات القارئ أو القبليات، حينما نقول ذات القارئ معناها أنه نقصد بها القبليات، طيب، بقاف، وللنص المجهول بنون، ولهذا النص عندما يتحول إلى صورة ذهنية في ذات القارئ نون، نون ذو قيد صورة اللي نرمز لها صاد، ولهذا وضعتها أنه في الأسفل، نون صاد تحت وليس معها، مقيدة بالصورة وليس النص، يعني ليست النون هذه الخارجية، لن ليس النص الخارجي وإنما صورة هذا النص، فنون مقيد بصاد بالصورة. طيب، ولنص الإشارة إذا رمزنا له بشين ولنص التفسير بتاء ستكون العلاقات كما يلي: نون اللي هو النص الموضوعي الخارجي يساوي نون، يساوي نفسه، ما يساوي شيء آخر، يساوي نفسه. طيب، شين اللي هي الإشارة ماذا تساوي؟ تساوي قاف القبليات زائد نون صاد، نون وتحتها مقيدة بالصاد، يعني بمعنى زائد النص وهو صورة، وهو صورة، لأنه ما باستطاعتنا بالحقيقة أن نتعامل بشكل مباشر مع النص الموضوعي، وإنما يتحول يفترض أنه في أفهامنا. فقاف زائدا يعني رسم لذلك النص نون صاد، والتفسير يساوي قاف زائد شين يعني القبليات زائد الإشارة، لأنه هو يضيف يضيف على الإشارة بنوع من القبليات فيصبح تفسير. هذه العلاقة الأخيرة يمكن تحليلها كالتالي: التفسير تاء يساوي قاف اللي هو القبليات زائد اللي قلنا شين. يمكن تحليل العلاقة الأخيرة تاء اللي هي تفسير يساوي قاف اللي هي القبليات زائد الإشارة. الإشارة في المعادلة السابقة تساوي قاف زائد نون صاد، فهنا إذن زائد قاف زائد نون صاد بهذا الشكل كما هي موضحة لكم. وبالنتيجة يعني تاء اللي تفسير يساوي 2 قاف زائد نون صاد. فهذا التعبير تاء يساوي 2 قاف هو الأمر المضاعف، يعني القبليات مضاعفة مقارنة مع الإشارة. لكن أحياناً تذكرون سابقاً الإشارة مع التفسير يصبح بيناتهم شيء من الاندماج أو شيء من الاتحاد، وتكون النص يكون واضح تماماً في مثل هذه الحالة. ففي هذه الحالة القبليات ما راح تكون متمايزة، كأنه قبليات الإشارة تكون هي ذاتها قبليات التفسير، فكل ما هناك نوع من المضاعفة ولكن ماكو تمايز. إلا أنه في حالة التمايز أحيانا الإشارة ممكن تلقاها واضحة بس التفسير مو واضح، يحتاج جهد أكثر. فمثل هذه الحالة القبليات هنا راح تختلف، القبليات راح تختلف، وبالتالي باستطاعتنا أن نرمز للقبليات نميزها كأنه بعض عن بعض الآخر. قبليات الإشارة قاف وتحتها شين، ولقبليات التفسير بقاف وتحتها تاء. هذه نميزها بعد ما راح نستطيع أن نقول تاء يساوي 2 قاف زائد نون صاد، وإنما راح شي يكون العلاقة تكون بهذا الشكل: تاء يساوي قاف شين زائد قاف تاء زائد نون صاد. نون صاد هذه ثابتة، يعني اللي هو عبارة عن النص حينما يكون صورة، هنا يعني عند الإدراك، عند الإدراك. تعني هذه العلاقة الأخيرة أن التفسير يتضمن كلا من مجموعة قبليات الإشارة وقبليات التفسير، وقبليات التفسير بالنتيجة المنتجة للعلاقتين احنا في السابقة تحدثنا عنها، العلاقة المفهومية والعلاقة المصداقية، يعني في الحالتين، لأنه هذه أيضا ممكن أن نخضعها إلى نوع من التحليل. أحيانا عندنا العلاقة المفهومية واضحة والمصداقية غير واضحة، فيحتاج جهد إضافي قبليات أخرى جديدة، فراح تكون أنه قبليات متعلقة بالحالة المصداقية أو قبليات متعلقة بالحالة المفهومية، طبعا إضافة إلى الشيء الثابت اللي هو نون صاد، الصورة، صورة النص لدى الذهن. طيب النقطة الأخيرة اللي نحب نتحدث عنها أنه إذا كان النص مجهول اللي ذكرناه اللي هو الجانب الموضوعي، واعتبرنا أنه القراءة الإشارية والتفسيرية بالنتيجة كلاهما قائمين على القبليات، الإشارة قائمة على القبليات والتفسير قائمة أيضا على القبليات ولكن بشكل مضاعف بعد أكثر، يعني بعد أكثر تعقيد. السؤال اللي يرد في هذا الصدد هو: هل يمكن التوصل إلى تطابق النصين أو القراءتين مع الأول؟ يعني قراءة نص الإشارة ونص التفسير مع النص الأول، هل بالإمكان الوصول إلى مثل هذا التطابق أو على الأقل إلى اقتراب من المعنى الذي يتضمنه؟ هل ممكن أو غير ممكن؟ هذه المشكلة. يعني حتى في إدراكاتنا للعالم الطبيعي مثلا هذه الأوراق اللي أمامي أنا دا أصورها، لكن هل ممكن أن تكون لي نوع من الصورة أو نوع من التحليل بحيث يصل إلى حد التطابق مع الشيء الخارجي هذا اللي يعبر عنه الورق، أو أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن؟ هذا هو السؤال اللي يعني يفترض أن يجاب عليه. طبعا في الحالة اللي ذكرناها في حالة الإشارة أسهل ممكن من حالة التفسير، في الحالة التفسير المسألة أعقد لأنه القبليات أكثر، فكلما زادت القبليات بطبيعة الحال سوف تؤدي لك مشكلة، وهو أن التأثير الذاتي سوف يكون أكثر بكثير مما يعني يتطلبه ربما الأمر في إدراكك للأمور الخارجية، فتصبح المسألة أنه أعقد فأعقد. طيب هذه طبعا الإشكالية اللي بالحقيقة تخلينا أن نتحدث بالنتيجة عن القبليات. فالقبليات بطبيعة الحال لحدنا احنا ما تحدثنا عنها بشيء من التفصيل، احيانا تحدثنا يعني بشكل عابر تماما، الا انه عن القبليات واقسامها وترتيباتها وعلاقتها في الشيء الخارجي، علاقتها مثلا بالنص او شيء، هذه يفترض ان شاء الله بالجلسات القادمة نتحدث عنها. ومن خلال هذا الحديث سوف يتبين الى اي حد ممكن ان نقترب او نصل الى نوع من التطابق مع ذلك الشيء الخارجي، مع النص، النص الموضوعي او النص المجهول اللي عبرنا عنه، او النص في ذاته، او الشيء في ذاته، حتى فيما يتعلق بادراكاتنا للواقع الخارجي. وتتذكرون ممكن تدركون على انه مثلا عما نويل كان يعتبر ان الذات البشريه هي التي تحدد الموضوع الخارجي وليس العكس. يعني كان قبلها كانوا يصورون انه الشيء الخارجي هو اللي يحدد العقل او يحدد ذات البشريه، بمعنى أن هناك نوع من الانعكاس التام للشيء على الذهن، ينعكس الشيء على الذهن، وبالتالي هناك نوع من التطابق يصبح ما بين الصورة الذهنية وما بين الشيء الخارجي. وهذه يعني هذه الفلسفة هي فلسفة قديمة، فلسفة من اليونان، واستمرت إلى الفترة الحديثة حتى جاء عمانويل كانت فقلب المسألة على العكس، واعتبر أنه الشيء اللي يحدد أيهما يحدد الشيء الخارجي يحدد العقل أو الصورة الذهنية أو العكس، فاعتبر أن العكس هو الذي يحدد الشيء الخارجي، وبالتالي العقل هو الذي يحدد الشيء الخارجي. فبالتالي إذا كان العقل يحدد الشيء الخارجي، كيف يمكن أن نصل إلى معرفة ذلك الشيء الخارجي كشيء في ذاته؟ أكتفي إلى هذا الحد، وإن شاء الله أنه في الجلسات القادمة سوف نتناول القبليات وعلاقتها بالشيء الخارجي، ومن ذلك أنه علاقتها بالنص، والحمد لله رب العالمين.